الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في مدرسة باب ركني النكاح وشروطه من منال السبيل. يقول: ركناه الإيجاب والقبول مرتبين، فيصح النكاح هزلا وبكل لسان من عاجز عن عربي، لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس. وشروطه خمسة. قوله: باب ركني النكاح وشروطه. أما ركن النكاح فذكر الركنين اللذين هما الإيجاب والقبول. يقول: الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، يعني الإيجاب يبدأ به ولي الزوجة أو من يقوم مقامه كوكيله مثلا. فالإيجاب هو الذي يصدر من ولي الزوج أولا، أن يقول: زوجتك ابنتي فلانة، هذا هو الإيجاب. إذن الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، بلفظ إنكاح أو تزويج ممن يحسن العربية، لأنهما اللفظان الوارد بهما القرآن الكريم. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فمعك لفظ أنكحتك أو زوجتك. وقول سيد لمن يملكها، يعني وينعقد بقول سيد لمن يملكها، يعني لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. لحديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أعتق صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها. وهذا متفق عليه. أما الركن الثاني فهو القبول، أي اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، بلفظ قبلت أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط. إذن هذان ركن عقد النكاح: الإيجاب والقبول، مرتبين، يعني بمعنى أنه لابد أولا من الإيجاب ثم ثانيا من القبول. لأي شيء يكون القبول؟ القبول يكون للإيه؟ للإيجاب. ويحصل الإيجاب أولا ثم يترتب عليه أنه يقبل هذا الإجابة، ومن ثم يشترط تأخره عنه، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. متى وجد قبله لم يكن قبولا، لابد أولا من الإجابة يليه القبول. وطبعا لابد أن تكون الصيغة كما قلنا بالإنكاح أو التزويج لمن كان يحسن العربية، لكن لا يجوز مثلا أن تأتي مثلا بصيغة إيه الاستفهام، مثلا كان يقول: أزوجك بنتي فلانة، فالآخر يقول: قبلت. هل هذا صحيح؟ يصح العقد هنا؟ لأن ما دام دخل بالاستفهام فلا أثر له، لا أثر لذلك، فلا بد من التدقيق في مثل هذه الألفاظ. أيضا خروجا من الخلاف، ينبغي أن يتتابع الإجاب والقبول بلا فاصل أجنبي بينهما، خروجا من خلاف العلماء، لأن من العلماء من لا يصححه إلا بأن يكون متتابعين متواليين بلا فاصل بينهم. فالذي يقوم بالعقد يعني يقول مثلا المقدمة كالخطبة الحاجة ونحو ذلك، ما شاء أن يقول، ثم يبدأ أولا بولي الزوجة، ثم إذا فرغ من الصيغة يجيب الزوج أو من يقوم مقامه مباشرة بدون مقدمات، بأن يقول: قبلت فورا، يتصل الإجابة بالقبول بدون كلام أجنبي، خروجا من خلاف العلماء في مثل هذه المسألة. أيضا يراعي العاقد يعني أن يتأكد أن الولي والزوج يعني هناك صيغة يحفظونها ويكررونها: استخرت الله تعالى. فربما قد يكون لم يستخر، فيعني يدقق في مثل هذا ويتحرى مثل ذلك. يقول: ويصح النكاح هزلا، ويصح النكاح مهزا. يعني لو أن رجلا يمزح مع رجل آخر عنده بنت، واضح، فيقول له زوجني بنتك الفلانية، قال له قبلت، هذا عقد، خلاص صحيح العقد، فينعقد بمثل ذلك العقد، لأنه حصل إجابة وقبول ممن يملكهما. فمن ثم ينبغي الحذر الشديد، لأن هذا يشيع بين بعض الناس كنوع من المجاملات. الولي ينبغي أن يكون حذرا جدا في إدخال الهزال المزاح يعني أو الهز في مثل هذا الأمر الخطير، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، الطلاق والنكاح والرجعة، فلا مزاح. وهذا حسنه الترمذي. يقول: ويصح النكاح هزلا وتلجئة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، حسنه الترمذي. وبكل لسان من عاجز عن عربي، يعني الإجابة والقبول كما قلنا يكون باللغة العربية بلفظ الإنكاح أو التزويج لمن يحسن العربية. أما إن كان أعجميا يعجز عن اللسان العربي، فيجوز أن يستعمل نظير لفظة الإنكاح أو الزواج في لغته، لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزمه تعلم أركانه بالعربية، لأن النكاح غير واجب فلم يلزم تعلم أركانه، ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته، ليس الأمر كالفاتحة مثلا أو تكبيرة الإحرام أو كذا، وإنما المقصود المعنى وليس اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته. وقال الشيخ تقي الدين: ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ. ولم ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ إنكاح أو تزويج. وأول من قاله من أصحابه فيما علمت ابن حامد، وتابعه عليه القاضي، ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: وبكل لسان من عاجز عن عربي، لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس، يعني لا صح العقد بالكتابة وهو قادر على النطق، ولا يصح بالإشارة إلا إذا كان عاجزا عن النطق كالإيه؟ كالأخرس. فيصح منه النكاح بالإشارة، نص عليه الإمام أحمد، يعني كما يصح بيعه وطلاقه والكتابة أولى، يعني إن كان الأخرس قادرا على الكتابة فالكتابة أقوى من مجرد الإشارة. قال في الشرح: ولا يثبت خيار الشرط ولا خيار المجلس في النكاح، لا نعلم فيه خلاف. لا يثبت خيار الشرط، يعني خيار الشرط ليس كما هو في حالة البيع يثبت خيار الشرط أو خيار المجلس، لأن طبعا هذا يؤدي إلى العبث بالعقود، والعقود هذه ميثاق غليظ كما وصف الله سبحانه وتعالى. فخيار المجلس يثبت لكل من الطرفين الرجوع في العقد ما لم يتفرقا، كما في الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طبعا لا، في النكاح لا، ليس هناك لا خيار شرط أن يشترط مدة معينة كلاهما أو لواحد منهما يبقى له الخيار، ولا خيار الإيه المجلس في النكاح. لماذا؟ لأن أصلا طبيعة عقد النكاح لابد أن تكون فيه نية التأبيد، فلو كان يعقد وهو متردد أنه ممكن يعني ناوي يلغيه في نفس المجلس، فطبعا هذا مما يتنافى مع كون النكاح عقدا غليظا. ثم شرع في ذكر شروط النكاح وهي خمسة، يقول: وشروطه خمسة. الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح أن يقول الرجل: زوجتك بنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره، حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته، لأن التعيين لا يحصل بدونه، فإن كانت حاضرة فقال: زوجتك هذه، أو قال: زوجتك بنتي، ولم يكن له غيرها، صح لحصول التعيين. إذا هذا هو أول شرط، تعيين الزوجين، لابد يكون شخصا معينا، مش واحد عنده مثلا عدة بنات فيقول زوجتك بنتي، واضح، فهنا تقع جهالة وعدم تعيين لمن هي المزوجة، لكن لابد من أن يقول زوجتك بنتي فلانة، لابد أن يقول بنتي فلانة. إلا إذا كان ليس له غير بنت واحدة وهم يعرفون ذلك فيمكن ذلك كأن تكون حاضرة فقل زوجتك هذه هذا تعيين أو زوجتك بنتي وليس له بنت غيرها فيصح حينئذ لحصول التعيين. كذلك إذا وكل الابن أباه في التزويج وقال في القبول قبلت نكاحها لابني وهو عنده عدة أبناء واضح هذا لا يصح أن لابد من تعيين ابنه إلا إذا كان ليس له إلا ابن واحد. إذن هذا هو الشرط الأول تعيين الزوجين. أما الشرط الثاني فهو رضا زوج مكلف. رضا زوج مكلف لابد من رضا الزوج يعني المكلف يعني بالغ عاقل يعني الزوج إذا كان بالغا عاقل لابد أن يكون راضيا. ولو رقيقا نص عليه فليس لسيده إجباره. وأما قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم فالأمر مختص بحال طلبه بدليل عطفه على الأيام في مدار السبيل أنه يتمم الآية لأن موضع الشاهد ليس في قوله وأنكحوا الأيام وإنما أين موضع الشاهد والصالحين من عبادكم وإمائكم كلام هنا والصالحين من عبادكم من عبادكم فطبعا لأنه يتكلم هنا عن الرضا زوج المكلف ولو رقيقا فكان الأولى يتم الآية حتى يظهر موضع الشاهد وينكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم فالأمر مختص بحال طلبه يعني بمعنى أن الآية تفسر هكذا وينكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إذا طلبوا منكم تزويجهم ففي هذه الحالة أنكحوهم وأعينوهم. والدليل على ذلك عطفه على الأيام عطفه على الأيام فيجبر الأب لا الجد غير المكلف فيجبر الأب لا الجد غير المكلف واضح طبعا المفعول به غير غير المكلف يعني الأب فقط له أن يجبر ابنه غير المكلف على الزواج وليس هذا للإيه للجد فيجبر الأب لا الجد غير المكلف من أولاده لما روي أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا رواه الأكرم. والبالغ المعتوه في معنى الصغير في ظاهر كلام أحمد والخرقي يعني أنه يجبر فإن لم يكن صاصيه لقيامه مقامه أشبه الوكيل إن لم يكن له أب ففي هذه الحالة وصيه لأنه يقوم مقام الأبي أشبه الوكيل فإن لم يكن لا أب ولا وصي ففي هذه الحالة فالحاكم لحاجة لأنه ينظر في مصالحهما بعد الأب ووصيه. ويصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف يعني لا يصح من غير الأب ولا الوصي ولا الحاكم أن يزوج غير المكلف لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى مع قصورها فالذكر أولى إذا كان يعني الواحد من هؤلاء لا يملك تزويج الأنثى مع أنها قاصرة دون الذكر فالذكر أولى ألا يجبره غير واحد من هؤلاء. ولو رضي يعني ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي لو رضي غير المكلف لماذا؟ لأن رضاه غير معتبر لأنه صغير. هذا فيما يتعلق بقوله الثاني رضا زوج مكلف يقول ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين فيجبر الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها لا من دونها بحال إلا وصي أبيها وابن الثيب الكلام وابن البكر الصمات. وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف وأمته ولو مكلفة. يقول ورضا زوجة حرة عاقلة سيد تم لها 9 سنين يعني اشترط في الزوجة إذا كانت سيبا وتم لها 9 سنين فأيضا لابد هنا في هذه الحالة من اشتراط رضاها لابد أن ترضى لأن لها إذنا صحيحا معتبرا يشترط مع ثيوبتها لو هي ثيب فإذنها مشترط مع ثيوبتها ويسن إذنها مع بكرتها نص عليه لحديث أبي هريرة مرفوعة لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وهذا متفق عليه. وقوله تم لها 9 سنين خط بنت 9 لقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، رواه الإمام أحمد. وروي عن ابن عمر مرفوعا فلا يجوز للنبي ولا لغيره تزويج السيد إلا بإذنها، في قول عامة أهل العلم إلا الحسن، الحسن قال له تزويجها وإن كرهت. قال إسماعيل لا نعلم أحدا قال في السيد، وهي ابنة خذام، زوجها أبوها وهي سيد فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه. قال ابن عبد البر هو حديث مجمع على صحته ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن ذكره في الشرح. فيجبر الأب سيبا دون ذلك، يعني لو واحدة سيب ولكن أقل من 9 سنين فللأب أن يجبرها لأنه لا إذن لها معتبر، وهو قول مالك. وقال الشافعي لا يجوز لعموم الأحاديث وقدمه في الكافي والشرح. وذكرا ولو بالغا، يعني فيجبر الأب سيبا دون ذلك، وذكرا يعني ويجبر بكرا ولو بالغا. طبعا وذكرا يعني إيه؟ وذكرا لم تبلغ 9 سنين، لم تبلغ 9 سنين. يقول في الشرح وللأب تزويج ابنته التي لم تبلغ 9 سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة مع كراهتها وامتناعها. ودل على تزويج الصغيرة قوله تعالى واللائي لم يحض. وتزوجت عائشة وهي ابنة 6 متفق عليه انتهى. وروى الأكرم أن خدامة بن مضعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له، فقال ابنة الزبير، فقيل له يعني كيف تتزوج بنت الزبير وهي صغيرة؟ فرد فقال ابنة الزبير إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي. فهو ربما تتواجد بعض المصالح أو ظروف خاصة لبعض الناس تقتضي تزويج الإيه البنت وهي صغيرة. طبعا هذا لا يعني أنه يبني بها، وإنما هذا نوع من الإيه كأنه يريد أن يحجزها مثلا له أو يحجزها على نفسه فيعقد عليها وهي صغيرة بولاية أبيها مثلا، يقول ابنة الزبير لأنه يريد أن إيه يحظى بهذا الشرف أن يتزوج بنت الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه. إن مت ورثتني، يعني إن مت وقد عقدت عليها سيترتب على وفاته لأنها زوجته سوف ترثه، وإن عشت يعني بمعنى حتى تكبر بعد العقد عليها وإن عشت كانت امرأتي سوف يتزوجها. أما البكر البالغة ففيها روايتان إحداهما له إجبارها، وهو مذهب مالك والشافعي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها ثماتها، وهذا رواه أبو داود. وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفيه عن البكر. الرواية الثانية لا يجبرها لحديث أبي هريرة السابق ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها، ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها، رواه أحمد وأبو داود. فدل على أن لها إذنا صحيحا. وقيد بابنة 9 لما تقدم عن عائشة رضي الله عنها، ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه فأشبهت البالغة. لا من دونها بحال، لا من دونها بحال، يتيمة دون 9 لا يزوجها الولي بحال لأنه لا إذن لها، وغير الأب ووصيه لا إجبار له، وهذا سبق أن أشرنا إليه، غير الأب والوصي لا إجبار له. وقد روي أن قدامة بن مضعون زوج ابنة أخيه ابن عمر رضي الله عنهما فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، رواه أحمد والدارقطني لأبسط من هذا إلا وصي أبيها لأنه قائم مقامه. وإذن السيد الكلام قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا للخبر، وإذن البكر الصمات في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لحديث السيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صماتها، رواه الأكرم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن البكرة تستحي، قال: رضاها سماتها. متفق عليه. وكذا لو ضحكت أو بكت، لأن في حديث أبيه بكت أو سكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جواز عليها، رواه أبو بكر. وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة. يشترط أن يكون الآن ولي إن فلانا يطلب مثلا إيه فلانا، فلا بد من تعيين الشخص بصورة تقع بها المعرفة، من حقها أيضا أن تعرفه لتكون على بصيرة في إذنه بتزويده. ولا يعتبر تسمية المهر. ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف كابنه وأولى لتمام ملكه وولايته، قال في الشرح في قول أكثر أهل العلم. وأمته ولو مكلفة مطلقا، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. نتوقف قليلا عند هذه المسألة بشيء من التفصيل، وهذا الذي دعانا إلى المرور السريع على المثل وشرحه، لنقف عند قضية حرية المرأة في اختيار الزوج. فنقول إن الإسلام حفظ للمرأة حقها في اختيار الزوج واحترم إرادتها فيه، إذ إن هذا الموقف هو أدق المواقف في حياتها وأمسه بمستقبلها. وهل هناك ما هو أدل على احترام الإسلام رأي المرأة في هذا الموطن من حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، وقد خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله لأنت أحب إلي من سمعي ومن بصري، وإني امرأة مؤتمة وبنية صغار، يعني عندي أطفال يتامى وهؤلاء الأبناء صغار، وإني امرأة مؤتمة وبنية صغار، وحق الزوج عظيم، فأخشى إن أقبلت على زوجي أن أضيع بعض شأني وولدي، وإن أقبلت على ولدي أن أضيع حق زوجي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل في ذات يده. فهذه المرأة أبدت صفحة العذر عن بلوغ أقدس منزلة تبلغها المرأة المسلمة، يعني أشرف منزلة في النساء على الإطلاق هي منزلة أمومة المؤمنين، أن تكون أما للمؤمنين وزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها قدمت العذر. فأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيها إكبارا، قلد قريشا بأسرها تلك الشهادة العالية الكريمة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر. فقالت: فقلت لها: له إنها تستحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذا هي سكتت. وفي لفظ: استعمروا النساء في أبضاعهن. قيل: فإن البكرة تستحي أن تكلم، قال: سكوتها إذنها. إلا أن هذه المسألة فيها يعني شيء من التفصيل كما رأينا في المتن وشرحه. فأولا بالنسبة للبكر الصغيرة، فيجوز للأبي تزويج البكر الصغيرة قبل البلوغ بدون إذنها، لأنها لا إذن لها. قال الحافظ ابن حجر: إذ لا معنى للاستئذان من لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فجعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من الطلق أو فسخ. فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها فيعتبر. وقال عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم، والأيم الأنثى التي لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة. أما السنة فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين كما في الصحيحين. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها كما في صحيح مسلم. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عقد عليه 6 سنين وبنى لي وأنا بنت 9 سنين قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي فأخذت يدي فأوقفتني على الباب فقلت ها حتى ذهب نفسي يعني كانت تلهث من اللعب والجري فقلت ها حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه وهذا رواه مسلم. هي طبعا معلوم أنها في تلك الحال لم تكن ممن يعتبر ابنها. وزوج علي رضي الله تعالى عنه ابنته أم كلثوم وهي صغيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أما الإجماع فقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأبي ابنته البكرة الصغيرة جائز إذا زوجها من كفأة، إلا أن هناك بعض التنبيهات تتعلق بهذا الحكم. أولا يعني علينا أن نعلم أن الحكمة من جواز تزويج الصغيرة قد تكمن في ظهور مصلحة لها في ذلك، يعني الشريعة تبيح لكن طبعا هو لا يشترط أن كل ما هو مباح يعني يكون مرغبا فيه أو يكون هو القاعدة، لكن قد توجد ظروف استثنائية لبعض الناس، يعني رجل مثلا عنده ابنة صغيرة واضح ويخشى أنه إن وقد أشرف مثلا على الموت ويخشى إذا مات أنها تضيع لا يوجد أحد على الإطلاق يرعاها مثلا من البشر، يعني لا أقرباء ولا جيران ولا كذا ولا كذا، فيشفق عليها فيزوجها لرجل في مثل هذه الحالة حتى لو كانت صغيرة، فيعني تبقى زوجته إلى أن تكبر ثم يبني بها. فقد توجد لبعض الناس ظروف، فالشريعة في مثل هذا توسع عليهم لمراعاة لمصلحة قد تظهر مصلحة للصغيرة في مثل هذا الزواج. وقد يكون الأب قد وجد الكفء كفءا مناسبا لها فلا يفوته إلى وقت البلوغ، لأن لها لابنته مصلحة في أن يزوجها من هذا الرجل ما دام كفءا لها. ومع هذا الجواز يعني هذا هو الحكم اللي هو إيه الجواز، لكن الأفضل أن يتريث حتى تكبر، يفضل ويستحب أن يصبر ويتريث حتى تكبر وتدرك الأمور وتدرك ما معنى الإذن وما مسؤوليات الزواج، وتكون يعني قد تمرنت على خبرات تحتاجها يعني المرأة في مراحل نموها. فالشاهد يعني أنه مع جواز التزويج وهي صغيرة لكن الأفضل أن يتريث الولي حتى تكبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في القديم استحب للأبي أن لا يزوجها حتى تبلغ لتكون من أهل الإذن لأنه يلزمها بالنكاح حقوق. هذا كلام الإمام الشافعي، استحب للأبي أن لا يزوجها أي الصغيرة حتى تبلغ لتكون من أهل الإذن لأنه يلزمها بالنكاح حقوق. أيضا هناك قاعدة مهمة جدا ذكرها الفقهاء هنا، وهي أنه وإن جاز العقد عليها وهي صغيرة إلا أنه لا يمكن منها حتى تصلح للوطء. واضح؟ يعني يجوز يعقد عليها وهي صغيرة حتى إذا عاشت عنده مثلا فهي زوجته كالمثال الذي ذكرناه، لكن لا يمكن منها ولا من البناء بها حتى تصلح للوطء. يعني نستطيع أن نقول أن الحكم بصلاحيتها الوضع أيضا يمكن أن يدخل هنا كلام الأطباء في مثل هذا، أن ترى الطبيبة أنها تصلح لذلك فحينئذ يمكن من ذلك. لكن كما لاحظ الفقهاء راعوا هذه المسألة، فمسألة التزويج غير مسألة تمكينه من وطئها. هذا فيما يتعلق بالبكر الصغيرة. القسم الثاني البالغ السيد. البالغ السيد يبقى ناخد الاول تكلمنا عن البكر الصغيره ثم تكلمنا عن البالغ السيد، ويبقى بعد ذلك البكر البالغة. يبقى البالغ نوعين، بالغ سيد وبالغ بكر. أما البالغ السيد فهذه لا يجوز تزويجها بغير إذنها. السيد التي سبق أن وطئت لا يجوز تزويجها بغير إذنها. وإذنها الكلام، لابد أن تصرح، بخلاف البكر فإذنها الصمات. ولا يجوز لأحد من الأولياء إجبارها على النكاح، سواء كان الولي أبا أو جدا أو غيرهما. وهذا قول عامة أهل العلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ورد النكاح إذا كانت سيبا فزوجت بغير رضاها إجماع. هذه مسألة فيها إجماع ولم يخالف فيها إلا الحسن. ورد النكاح إذا كانت سيبا فزوجت بغير رضاها إجماع، إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للسيب ولو كرهت. وقال إسماعيل بن إسحاق: لا أعلم أحدا قال في البنت بقول الحسن، وهو قول شاذ خالف فيه أهل العلم والسنة. بالنسبة لمعنى السيب، السيب هي المرأة التي فارقت زوجها، أو السيب يطلق على المرأة التي دخل بها. وأصل الثوب رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليها، سميت به لأنها تثوب عن الزوج. وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرا مجازا واتساعا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. الأيم أحق بنفسها من وليها. لابد من الوقوف عند كلمة أحق، لأن طبعا هذه القضية بالذات مما يشيع جدا في المجتمع سوء فهم هذا المسألة، هذا الاستئذان. فالناس تتصور من نتيجة هذه الأحاديث لأنهم يعني يستقلون بفهمها وتفسيرها، فيقعون في أمر خطير جدا، وهو أن يعتقد أن المرأة السيد يمكن أن تزوج هي نفسها بنفسها وأن تستغني عن وليها. واضح؟ وهذا كلام باطل، كلام غير صحيح. الفارق بين السيد والبكر فيه، ما الفرق بين السيد والبكر في 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 في, في هذا الأمر؟ أي يعني في إيه؟ كيفية التعبير عن الرأي فقط. فالخلاف بين السيد والبكر في مسألة التزويج هو في كيفية التعبير عن رأيها. واضح؟ السيد لابد أن تصرح، لابد أن تصرح بالموافقة. أما البكر فإذنها صمتها، وسنشرح ذلك أيضا بالتفصيل. فبعض الناس قد تفهم من مثل هذا الحديث: الأيم أحق بنفسها من وليها. هل أحق بنفسها من وليها؟ يعني هي ممكن أن تزوج نفسها؟ ليه؟ لأن دي إيه بقى؟ أنا أتكلم عن كلمة أحق، ما وزنها؟ أفعل. طيب ما مقتضى ذلك؟ تفضل. إيه اللي ناخده كلمة أحق؟ الأيم أحق بنفسها من وليها. يعني إيه؟ يعني في حق مشترك بين الاثنين، الولي له حق وهي لها حق، لكن حقها أوكد من حقه. لكن هل يعني ذلك أنها تستغني عن موافقة وليها على الزواج؟ أبدا. واضح؟ فاحذروا هذه المسألة، أنها تشيع جدا، وينبغي تصحيح هذا المفهوم عند عوام الناس، لأنه سبب المصائب الكبرى التي تحصل، سواء كان من النكاح السري الموجود الآن اللي هو في الزواج العرفي، وللأسف الشديد يشيع بين مجتمع طلبة الجماعة بصورة شنيعة. واضح؟ نتيجة هذا الفهم، أو بتعبير أدق، مش نتيجة هذا الفهم، نتيجة المسألة التالية اللي هي مسألة اشتراط الولي في النكاح. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن لفظة أحق هنا للمشاركة، اللي هي الأيم أحق بنفسها من وليها، هذه للمشاركة، معناه أن لها في نفسها في النكاح حقا، ولوليها حقا، وحقها أوكد من حقه، فإنه لو أراد تزويجها كفئا وامتنعت لم تجبر، ولو أرادت يعني هي أن تتزوج كفئا فامتنع الولي أجبر، فإن أطر زوجها القاضي، فدل على تأكيد حقها ورجحانه. واضح؟ نعيد العبارة، واعلم أن لفظة أحق ها هنا للمشاركة معناه أن لها في نفسها في النكاح حقا ولوليها حقا، وحقها أوكد من حقه، فإنه لو أراد تزويجها كفئا وامتنعت من أولى هنا هي أولى أحق فلا تجبر حتى لو كان كفئا، لكن لو هي أرادت أن تتزوج كفئا فامتنع الولي أجبر، فإن أطر زوجها القاضي، فدل على تأكيد حقها ورجحانه. لأننا مع يعني مع اشتراط الشريعة الولي في النكاح، لكن الشريعة كما تعلمون مرنة وشريعة محكمة تدرك طبائع بعض الناس، أن قد يكون الولي مستبدا أو متعسفا. صحيح إنسان يكون له حق لكنه يتعسف في استعمال هذا الحق، فالمرأة ترغب في الزوج من رجل وهو كفر لها، ثم يقف أبوها عائقا. وبعض الأباء تكون لهم معايير عجيبة جدا، يعني مثلا أنه محتاج اللي بنته دي تخدمه في البيت مثلا، فيمنعها من الزواج من أجل أن تخدم فقط، ويأتيها الكفر ويأتيها الشخص المناسب، ومع ذلك يعضلها ويمنعها من زواج الكفر. وبعضهم يقول لا، لأنها تشتغل وتأتي بدخل فيريد أن يستبقي هذا الدخل مثلا، إلى آخر هذه الأشياء العجيبة التي نسمعها في هذا الزمان. فيحصل العضل، العضل هو التعسف في استعمال الحق، ففي هذه الحالة الشريعة تحميها، فهي تلجأ إلى القاضي، والقاضي يرى أنه ما دام كفئا فتنتقل السلطة يعني من هذا الأب المتعسف إلى إما الولي الذي بعده الذي يليه، أو تكون إلى يعني القاضي بعد ذلك. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إنه أثبت لها حقا وجعلها أحقا، لأنه لا يجوز للولي أن يزوجها إلا بإذنها. وقال الصنعاني سبل السلام في شرح قوله: الأيم أحق بنفسها من وليها. قال الصنعاني: أحقيته الولاية، وأحقيتها رضاها، فحقها آكد من حقه لتوقف حقه على إذنها، لتوقف حقه على إذنها. فانتبهوا لهذا، ولصيغة أفعل التفضيل هنا التي تدل على آكدية حقها على حقه، لكن لابد من كليهما، لابد من كليهما، يعني لا يصلح أن السيد تزوج نفسها، لابد من أن الذي يزوجها يكون إيه؟ وليها. فهي لها حرية ولها إرادة، لكنها مشروطة بموافقة الولي، لا تستطيع أن تستقل أبدا، إلا إذا ثبت للقاضي أنه متعسف، ففي هذه الحالة يزوجها القاضي. وروى البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ووقع عند ابن المنذر والدارمي والدارقطني بلفظ لا تنكح السيب، وعند ابن المنذر أيضا السيب تشاور. قال ابن حجر رحمه الله: وظاهر هذا الحديث أن الأيم هي السيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق لمقابلتها بالبكر. لأن الأيم تطلق في اللغة على من لا زوج لها من الرجال، وعلى من لا زوجة له من النساء، حتى بغض النظر ذكر أمثال، لكن سياق الحديث يدل على أنها هنا مختصة بمن؟ بالسيب، لأنه جعلها قسيمة البكر. قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن. فهذا العصر يقتضي هنا المغايرة، فالبكر غير الأيم، فإذا الأيم هنا بالذات مقصود بها السيب. يقول: وظاهر هذا الحديث أن الأيم هي السيد التي فارقت زوجها بموت أو طلاق لمقابلتها بالبكر، وهذا هو الأصل في الأيم. ومنه قولهم: الغزو مأيمة، يعني يقتل الرجال فتصير النساء أياما. وقال أيضا الحافظ رحمه الله: قوله حتى تستأمر، أصل الاستئمار طلب الأمر، فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. ويؤخذ من قوله تستأمر أنه لا يعقد عليها إلا بعد أن تأمر بذلك، وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي، بل فيه إشعار باشتراطه. فلا يصح لأحد أبدا أن يستدل بالحديث على نفي اشتراط الولي، بالعكس الحديث يشعر باشتراط الولي. الأيم أحق بنفسها من وليها، أو قوله لا تنكح الأيم حتى تستأمر، فمن فهم المعوج أن يستنبط أحد اللفظ الحديث رحمه الله أنها تزوج نفسها وأنه لا يشترط الولي، بالعكس الحديث يدل على أنه لابد من الولي. فأمر السيد إلى نفسها ويحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد، لابد من الإذن الصريح لأن الأمر صريح في القول والنطق باللسان، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا، يعني قالت لا أريد أن تزوجه، لابد أي حال أن يزوجها. قال البغوي فإن زوجها وليها بغير إذنها فالنكاح مردود. وعن خنساء بنت خذاب الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، وهذا رواه البخاري وغيره. وقال الحافظ ابن عبد البر وهو حديث مجمع على صحته. إذن هذا فيما يتعلق بإيه؟ بالبالغ السيد. القسم الثالث البكر البالغة. وفي البكر البالغة قولان مشهوران، أحدهما أن البكرة تستأذن تطييبا لنفسها لا أن إذنها شرط في صحة العقد كما في السيد، وهذا مذهب مالك والشافعي والليث وابن أبي ليلى وإسحاق، وهو رواية عن أحمد، واختاره الخرقي والقاضي وأصحابه. القول الثاني في البكر البالغة إنه يشترط إذنها كما يشترط إذن السيد، فلا يجوز إجبارها على النكاح، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزعي وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر، وهو الرواية الثانية عن أحمد، واختاره أبو بكر عبد العزيز وصوبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال وهذا القول هو الصواب. وهذا القول هو الصواب، يعني أنه لا بد من استئذان البكر البالغة. يقول شيخ الإسلام هذا القول هو الصواب، والناس متنازعون في مناط الإجبار، هل هو البكارة أو الصغر أو مجموعها أو كل منهما، على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر، يعني فقط لا يجوز الإجبار إلا في حالة الصغر. والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر، وأن الذكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح الذكر حتى تستأذن ولا السيب حتى تستأمر، وهذا متفق عليه. فقيل له إن البكر تستحي، فقال إذنها صمتها، وفي لفظ في الصحيح البكر يستأذنها أبوها. طبعا الاستئمار جوابه لا يكون إلا بالنطق، الاستئمار بالنسبة لمين؟ للسيب، لا يكون إلا بالنطق، أو لا يكون جوابه إلا بالنطق، لأنه طالب الأمر، يقول أتأمرينني بأن أزوجك فلانا، فتقول له إيه؟ نعم، يعني أمرك، واضح؟ فلا بد من الإيه؟ من النطق، لأن الاستئمار طلب الأمر، والأمر لا يكون إلا بالنطق. أما الاستئذان فهو طلب الإذن، والإذن يصح بالسكوت، والإذن يصح بالسكوت. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن. ممكن بكر صغيرة وما يكون عندها علم وما هيش فهمة إن الصمات هو الإيه؟ إذنها، واضح؟ فيعني كأنهم فهموا الحديث أن البكر إذنها صمتها، يعني بشرط أن تكون فاهمة وعلى علم لأن هذا إيه؟ هذا إذن. وقال الأبي استحباب إعلامها بذلك هو المشهور، هو استحباب إعلام البكر بأن صمتها إذن. ونقل ابن رشد عن ابن مسلمة أن إعلامها بذلك واجب، وعلى القولين يكفي إعلامها مرة واحدة. وقال ابن شعبان يقال لها ثلاثا، إن رضيت فاسكتي وإن كرهت فانطقي، إن رضيت فاسكتي وإن كرهت فانطقي. واستحب ابن المالشون الوقوف عندها قليلا. إذن هذا النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذا يتناول الأب وغيره، وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة، وأن الأب نفسه يستأذنها. وأيضا فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها، وبضعها أعظم من مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورجدها؟ هذا كلام شيخ الإسلام، يعني بعدما ذكر الأدلة من السنة على أن مناط الإجبار هو الصغر، بمعنى إذا كانت بكرا بالغة لم تعد صغيرة فلا يجبرها أحد على النكاح، ذكر الأدلة وهي الأحاديث في استئذانها، ثم أيضا قال إن الأب ليس له أن يتصرف في مال ابنته لأن لها ذمة مالية إذا كانت رشيدة إلا بإذنها، وبضعها أعظم من مالها. ولذلك يقول ابن القيم: ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها. لماذا؟ أن هذه يعني عمر كامل ستعيش مع شخص قد لا ترغبه، فهذا بلا شك يكون فيه يعني عذاب لها، فأهون أن تفقد مالها من أن تجبر على نكاح شخص لا ترضاه. فمن ثم فإن كان يجوز له التصرف في مالها بهذه الطريقة فأولى ألا يتصرف في بضعها بإجبارها مع كراهتها ورجلها. وأيضا فإن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع، يحجر على الصغير ولا يمكن من التصرف في الأموال مثلا لأنه صغير، يحجر عليه لأنه صغير وهو من السفهاء، ولا تسفه أموالك، واضح؟ فكما أن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع، يعني يصح أيضا أن يكون الصغر مناطا للإجبار، لأنه لا معنى لاستئذان من لا يدري ما الإذن، واضح؟ وأما جعل البكارة موجبة للحج، هل يمكن البكارة تكون موجبة للحج؟ مهاش علاقة، هذا مخالف لأصول الإسلام، فإن الشارع لم يجعل البكارة سببا للحجر في موضع من المواضع المجمع عليها، فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع. وأيضا فإن الذين قالوا بالإجبار اضطربوا اللي هو قالوا أنه يجوز أن تجبر، اضطربوا فيما إذا عينت كفؤا، شخص كفؤ لها وقالت هذا أقبل أن أتزوجه، وعين الأب كفؤا آخر، هل يؤخذ بتعيينها أو بتعيين الأب؟ على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد، فمن جعل العبرة بتعيينها نقض أصله لأنه جعل لها الاختيار، ومن جعل العبرة بتعيين الأب كان في قوله من الفساد والضرر والشر ما لا يخفى، فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الأيم أحق بنفسها من وليها، والذكر تستأذن وإذنها صمتها، وفي رواية: السيد أحق بنفسها من وليها. فلما جعل السيد أحق بنفسها دل على أن الذكر ليست أحق بنفسها بل الولي أحق، وليس ذلك إلا للأبي والجد، هذه عمدة المجبرين، وهم تركوا العمل بنص الحديث وظاهره وتمسكوا بدليل خطابه يعني المفهوم، ولم يعلموا مراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن قوله الأيم أحق بنفسها من وليها يعم كل ولي، أما هم فيخصونه بالأبي والجد. والثاني قوله والبكر تستأذن، وهم لا يوجبون استئذانها بل قالوا هو مستحب إلى آخره. فابن تيمية يعني رد هنا على هؤلاء الذين يقولون بإجبار البكر البالغة، الراجح أنها لا تجبر. يقول: وأما المفهوم فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البكر والسيب، كما قال في الحديث الآخر: لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا السيب حتى تستأمر، فذكر في هذه لفظ الإذن وفي هذه لفظ الأمر، وجعل إذن هذه الصمات كما جعل إذن تلك النطقة، فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والسيد، لم يفرق بينهما في الإجبار وعدم الإجبار، لم يقل البكر تجبر والسيد لا تجبر، لا، إنما قال البكر تستأذن والسيد تستمر. إذن هذا هو الفرق بينهما في طريقة التعبير عن الإرادة أو الرضا. يقول: لم يفرق بينهما في الإجبار وعدم الإجبار، وذلك لأن البكرة لما كانت تستحيي أن تتكلم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسها بل تخطب إلى وليها، ووليها يستأذنها فتأذن له، لا تأمره ابتداء بل تأذن له إذا استأذنها، وإذنها صمتها. وأما السيد فقد زال عنها حياء البكر فتتكلم بالنكاح فتخطب إلى نفسها وتأمر الولي أن يزوجها، فهي آمرة له وعليه أن تطيعها فيزوجها من الكفء إذا أمرته بذلك، فالولي مأمور من جهة السيد ومستأذن للبكر. فهذا هو الذي دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح فهذا مخالف للأصول والعقول، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره معاشرته؟ والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه فأي مودة ورحمة في ذلك؟ إلى أن قال رحمه الله: والشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا لم ترده، بل إذا كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق فإنه يجعل أمرها إلى غير الزوج لمن ينظر في المصلحة من أهلها، مع من ينظر في المصلحة من أهله فيخلصها من الزوج بدون أمره، فكيف تؤثر معه أبدا بدون أمرها؟ ده لو كانت متزوجة أصلا وكرهت زوجها وكرهت أن تبقى معه وحصل بينهما شقاق، فمعروف إيه مبدأ التحكيم في مثل هذا، فيخلصها الحكم بدون أمره، فكيف تؤثر معه أبدا بدون أمرها؟ والمرأة أسيرة مع الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. مما يدل لهذا المذهب إضافة إلى ما قدمنا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية ذكرى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لأبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخطب علي ابنة صالح، فقال: إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم. هو عنده أولاد يتامى فمنتظر يكبرون ثم يزوجهم أو أحدهم من ابنته، فقال: إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم. فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب، فانطلق زيد إلى صالح فقال: إن عبد الله بن عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك، فقال لي: يتامى ولم أكن لأترب لحمي، يعني لأهين قرابتي وأرفع لحمكم، أشهدكم أني أنكحتها فلانا. وكان هوى أمها إلى عبد الله بن عمر، فكانت أمها تميل إلى أن يزوجها عبد الله بن عمر، لكن هو لما بلغوا إن عبد الله بن عمر يخطبها يعني إيه غضب لذلك وقال: يعني إيه لي يتامى ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمكم، أشهدكم أني أنكحتها فلانا. وكان هوى أمها إلى عبد الله بن عمر، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت الأم أم البنت أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت: يا نبي الله، خاطب عبد الله بن عمر ابنتي فأنكحها أبوها يتيما في حجره ولم يؤامرها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال: أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟ فقال: نعم. فقال: أشيروا على النساء في أنفسهن، أشيروا على النساء في أنفسهن. وهذا الحديث مرسل وفي سنده اضطراب وانقطاع. وهي بكر، فقال صالح: فإنما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر، فإن له في مالي مثل ما أعطاها. وقعت لابن عمر قصة أخرى خلاف هذه، قال رضي الله عنه: توفي عثمان بن مضعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقاف، قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مضعون، قال عبد الله: وهما خالايا. قال: فخطبت إلى قدامة بن مضعون ابنة عثمان ابن مضعون فزوجنيها، ودخل المغيرة ابن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال، أظهر لها أنه سيبذل كذا وكذا المال يعني، فحطت إليه، فملت الأم إلى المغيرة وحطت الجارية إلى هوى أمها، فأبيا يعني بنت أمها رفض، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قدامة بن مضعون: يا رسول الله، ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، كما بينا ذلك من قبل، هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة ابن شعبة، وهذا إسناده جيد. إذن الحاصل أنه لا يجوز أن تجبر البكر البالغ على النكاح ولا تزوج إلا برضاها، فإن وقع لم يصح العقد، وهذا مذهب الأوزاعي والثوري والحنفية وغيرهم، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم. إذن هذا هو المذهب الحق الذي يجب أن ندين الله به ولا نعتقد سواه، لعدة أسباب. أولا، أنه موافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حكم بتخيير البكر الكارهة كما في حديث ابن عباس. ثانيا، أنه موافق لأمره صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: والبكر تستأذن، وهذا أمر مؤكد لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه. والأصل في أوامره صلى الله عليه وسلم أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه. ثالثا، أنه موافق لنهيه صلى الله عليه وسلم، وهو الوارد في قوله: لا تنكح البكر حتى تستأذن، فأمر ونهى وحكم بالتخيير، وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق. ثابت إيه الحكم؟ ثابت بإيه؟ السنة الفعلية الحكم. ثانيا، القولية اللي هي صيغة الأمر، وثابت بصيغة النهي أيضا عن عكسه، فهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق. رابعا، أنه موافق لقواعد شرعه صلى الله عليه وسلم، فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها، فكيف يجوز أن يرقها ويخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريده، وهي من أكره الناس فيه، وهو من أبغض شيء إليها؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا. وطبعا دي يعني تنبيه مهم جدا للأباء، يعني سواء عند تزويج البنات أو تزويج الشباب من الرجال، يعني هذا أمر مهم جدا، أنه يحصل أحيانا نوع من إلغاء إرادة الرجل أيضا، يعني بعض الناس يبلغ عندها الاستبداد إلى حد أن الابن الشاب إذا أراد أن يتزوج قد يعني يكرهه على ما لا يرضاه، فلا بد من احترام يعني إرادته، لأنه ليس الأب أن يجبره على أن يأكل طعام هو لا يقبله، فكيف يجبره على زوجة لا يرضاها؟ فينبغي الاهتمام لذلك. يقول شيخ الإسلام: ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا، لا يكون عاقا. وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك ولا يمكن فراقه. لكن نفرض أن واحد يعني له رغبة في الزواج من امرأة، وأبوه أو أمه يأمره بزواج امرأة أخرى، وهو يريد أن يبر أباه بطاعته ما دامت يعني ليس فيها ما يمنعه من زواجه، فإن فعل ذلك برا بأبيه وتعبدا لا حرج في ذلك، لكن هنا برضاه أيضا، نحن الآن كلامنا في إيه؟ في إكراهه على ذلك، واضح؟ فهو له الحق في أن يرفض شرعا، لكن إذا فعل ذلك طاعة لأبيه بنية بر الوالدين هذا عمل صالح. ها؟ لأن أحيانا الكلام بعض الإخوة بيفهموه بطريقة أبعد ما تكون عما نقصده، فانتبهوا لمثل هذا. ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، الولد هنا تشمل إيه؟ الذكر والأنثى، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا. وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك ولا يمكن فراقه. الدليل الخامس، أنه موافق لمصالح الأمة، الأخذ بهذا المذهب أنه موافق لمصالح الأمة، ولا يخفى مصلحة البنت في تزويجها لمن تختاره وترضاه، وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصول ضد ذلك ممن تبغضه وتنفر عنه. قال الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله: فيجوز أن يحكم الأولياء فقط، لأنهم لا يعرفون ما تعرف المرأة من نفسها، ولأن حار العقد وقاره راجعان إليها، يعني الضرر والنفس هي التي سوف تبوء بهما. وقد ثبتت أحاديث تدل على أن المرأة إذا أبغضت الزوج لم يكن لوليها إكراهها على عشرته، وإذا أحبته لم يكن لوليها التفريق بينهما. فمن ذلك ما ثبت من أن بريرة وهي جارية حبشية ملكها عتبة ابن أبي لهب وزوجها عبدا من عبيد المغيرة، ما كانت لترضاه لو كان لها أمرها، فهي اضطرت لإيه؟ لهذا الزواج. فأشفقت عليها عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فاشترتها وأعتقتها. الآن هي بالخيار، ممكن تستمر معه ممكن إيه تتركه. فاشترتها أم المؤمنين واعتقتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملكت نفسك فاختاري، ملكت نفسك أنك أصبحت حرة فاختاري، إما الاستمرار معه اللي هو مغيث وإما تتركه. وكان زوجها مغيث كان شديد الحب لها، فكان يطوف خلفها في سكك المدينة، متى ما مشت في أي طريق المدينة يمشي وراها وعيناه كذرفان من الدموع. وكان زوجها مغيث يطوف خلفها في سكك المدينة يبكي عليها وهي تأباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تعجبون من شدة حبه لها وبغضها له؟ ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: لو راجعته فإنه أبو ولدك، فإنه أبو ولدك. قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ وفي رواية: أشيء واجب علي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما أنا شافع. قالت: فلا حاجة لي فيه، لو أعطاني كذا وكذا ما كنت عنده. وهذا رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ومما يقوي اعتبار الإسلام بوجود الألفة والمحبة والمودة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة، تزوج امرأة هنا لابد من تفسيرها إيه؟ أراد تزوج امرأة، أراد أن يتزوج امرأة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذم بينكما، أن يوجد بينكم إيه؟ المودة والألفة والمحبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندنا يتيمة وقد خطبها رجل معدم ورجل موثر، وهي تهوى المعدم ونحن نهوى الموثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح، لم يرى للمتحابين مثل النكاح. وهذا الحديث يعني صحيح. فطبعا هذا إذا وقع المحبة أو العشق أو هذه الحاجات فالأفضل حل هو النكاح، هذا أفضل علاج لهذا الأمر، لم يرى للمتحبين مثل النكاح. يقول الشاعر: فلينظر الآباء كيف يكون تزويج البنات، يستأذنون البكر في التزويج مثل السيدات، حتى يعيشن مع الرجال منعمات راضيات، طعم الحياة مع السجون أمر من طعم الممات. وقد حكى العرب عن آباء تعسفوا مع بناتهم وتأذى بناتهم بذلك العسف، حتى صدر منهن ما لا يحمد من البنت في حق أبيها. من ذلك أن إحداهن زوجها أبوها وهي حدثة بغير إذنها، فقالت: أيا أبتا عن ميتني وابتليتني، وطيرت نفسي في يدي من يهينها، أيا أبتا لولا التحرج قد دعا عليك مجابا دعوة يستدينها. طبعا هذا لا يليق أن بنت تقول في أبيها هذا حتى مهما فعل، لكن هذه صورة من صور التعسف وما يثمره من المعاناة. ومما يروى أن عبد الله بن جعفر قد زوج ابنته من الحجاج ابن يوسف. عبد الله بن جعفر ملقب بإيه؟ لقبه قطب السخاء، يلقب قطب السخاء كأنه كان شديد الكرم جدا، فهو قطب السخاء أبو محمد عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. وأمه أسماء بنت عميس أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث لأمها. هاجر أبواه إلى الحبشة، وهنالك كان مولده قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، ووافى به أبواه المدينة وله 7 سنين. وفي هذه السن بايع عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي أبوه في غزوة مؤتة، وكان أمير القوم فيها جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فكفله صلى الله عليه وسلم ودعا له بقوله: اللهم اخلف جعفرا في ولده. ثم انتقل إلى كفالة أبي بكر، ثم إلى كفالة عمه علي رضي الله تعالى عنه، وكان أحد أمراء جنده يوم تسفيه، وزوجه علي رضي الله عنه بابنته رضي الله عنها، فولدت له عليا وعونا وعباسا ومحمدا وأم كلثوم. وكان عبد الله عالما من أعلام الجود حتى لقب بقطب السخاء، ومما قالوه إن امرأة سألته فأعطاها مالا عظيما، فقيل له إنها لا تعرفك وكان يرضيها اليسير، فقال: إن كان يرضيها اليسير فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. وسأله سائل بين يهم بركوب ناقته، فنزل له عنها وعما فوقها، وكان عليها 4000 درهم وسيف من سيوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفيه يقول القائل: وما كنت إلا كالأغر بن حاتم رأى المال لا يبقى فأبقى له ذكرى. وفي سبيل جوده احتمل الدين والمكربة حتى رضي أن يزوج ابنته من الحجاج بن يوسف، لأن الحجاج بن يوسف وفى عنه دينا، انكسر في الكرم استدان كثيرا جدا، فالحجاج وفى عنه دينا فزوجه ابنته وأعطاه الحجاج 1000 درهم. أما ابنته هذه فاسمها أم أبيها، أم أبيها، وكانت كأوضأ النساء وجها وأبينهن بيانا وأسمحهن يدا، وهي صغرى بناته ولم تنكشف عن عقل رحمه الله تعالى. شاهد يعني أن عبد الله بن جعفر هذا زوج ابنته من الحجاج ابن يوسف على كره منها، لأنه ليس في شيء من ثناء نسبها ولا كرم سجاياها، وما حمله على ذلك إلا ضيق ذات يده، يعني أبوها اضطر إلى ذلك لضيق ذات يده وكثرت الديون، و1000 درهم حملت مهرا إليه. فلما زفت نظر الحجاج إلى عبرتها تجول في عينيها، فقال: بأبي أنت وأمي مما تبكين؟ فقالت: أبكي من شرف قد اتضع ومن ضعة شرفت. أبكي من شرف اتضع، شرف يعني هوى وصار وضيعا، أبكي من شرف اتضع ومن ضعة شرفت. حتى إذا علم عبد الملك ابن مروان بأمرها كتب إلى الحجاج بطلاقها، فقال لها: إن أمير المؤمنين كتب إلي بطلاقك. فقالت: هو أبر بي ممن زوجنيك، يعني تعتب على أبيها أنه أجبرها على زواج الحجاج ابن يوسف. فهذا ما تيسر الليلة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.